أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في المسألة الرابعة عشرة في الأعواض، وقد تقدم في الدرس السابق تعريف العوض، وقلنا بأن النفع عموما ينقسم على ثلاثة أقسام: العوض والثواب والتفضل. أما التفضل فهو نفع غير مستحق بخلاف الثواب والعوض، فالثواب والعوض هما نفعان مستحقان، والتفضل غير مستحق ابتدائي من الله. ولكن يختلف العوض عن الثواب في أن الثواب وإن كان نفعا مستحقا كالعوض، ولكنه نفع مستحق على عمل قام به العبد، بسبب هذا العمل يستحق النفع، وبالتالي يكون النفع هو مصاحب للإجلال والتعظيم من قبل الله سبحانه وتعالى. يعني ثواب مع مدح على عمل استحقيتم به هذا الثواب، بخلاف العوض الذي لا يكون النفع فيه وإن كان مستحقا، ولكن لا يكون متصاحبا مع الإجلال والتعظيم. يعني لم يفعل فعلا استحق لأجله هذا النفع. فبالتالي ولذلك عرفوا أن العوض هو نفع مستحق خال عن التعظيم والإجلال. بعد أن ذكر المصنف هذا الأمر شرع في قوله، قال: ويستحق عليه تعالى، يعني أو يستحق العوض عليه، يعني يصبح العوض مستحقا على الله، يعني بأن يعطي الله العوض، لأمور ذكر المصنف المحقق الطوسي خمسة أمور وبينها العلامة الحلي. الأمر الأول الذي يستحق فيه العبد العوض هو ما تقدم من الآلام الابتدائية. نحن ذكرنا في البحث السابق، في المسألة السابقة في بحث الألم، أن الألم ينقسم على قسمين: ألم استحقاقي عقابي، وألم ابتدائي. الآلام الابتدائية هي الآلام التي يصيبها الله سبحانه وتعالى أو يوجهها الله تعالى للمكلف أو للصبيان للأطفال، بحيث يكون الألم لا عن استحقاق للألم كالعقاب. يقول هذا هو القدر الواضح جدا من ضرورة العوض. وإن جوز بعضهم كما قرأنا أمس، وإن جوز بعضهم توجيه الألم الابتدائي دون عوض، بل لكفاية اللطف والمصلح، والمصنف يخالف هذا. المصنف يقول لا، الألم الابتدائي مضافا إلى المصلحة، اللطف، المنفعة، لابد فيه من عوض يرجع إلى ذات المكلف. ولذلك القدر الأول أو المتيقن والأوضح من الأعواض هي الأعواض التي تكون من قبل الله تعالى على الآلام الابتدائية التي فعلها الله بالعبد، كالأمراض التي تنشأ مع الطفل منذ بداية ولادته. ولذلك قال المصنف، طبعا نحن سنقرأ عبارة المحقق الطوسي ثم نقرأ عبارة العلامة. المحقق الطوسي ذكر الأمور الخمسة معا، يعني كما هو واضح. قال: بإنزال الآلام، هذا أولا. ثانيا: تفويت المنافع لمصلحة الغير، هذا الأمر الثاني الذي يستحق عليه العوض. ثالثا: وإنزال الغموم، الغم، سواء استندت إلى علم ضروري أو مكتسب أو ظن، لا ما تستند إلى فعل العبد، يعني لا الغموم التي تستند إلى فعل العبد. رابعا: وأمر عباده بالمضار أو إباحته، يعني الأمور التي تولد، يعني أمر الله بأن نذبح الشاة، الشاة ذبحت، فهل لابد من التعويض على الشاة؟ هذا بحث عندهم كما سيأتي. وتمكين غير العاقل من المكلف، مثلا لو كما نقول مثلا أفعى لسعت إنسانا، هذا تمكين غير العاقل بأن يؤذيني، هل لي عوض على هذا أم لا؟ هذه الأمور التي ذكرها المصنف. أما الأمر الأول هو الذي ذكرناه، قال: أقول العلامة الحلي: هذه الوجوه التي يستحق بها العوض على الله تعالى. الأول: إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغيره، طبعا الآلام الابتدائية ليست الاستحقاقية كما هو واضح. وقد سبق بيان وجوب العوض به من حيث اشتماله على الظلم لو لم يجب العوض، لأننا قلنا أن الآلام الابتدائية لا بد فيها من رفع العبث ورفع الظلم، رفع العبث يكون باللطف والمصلحة، رفع الظلم يكون بالعوض. هذا تقدم ولم يفصل فيه المصنف. الأمر الثاني الذي به يستحق العبد العوض هو تفويت المنافع. يعني لو فرضنا أن هناك أمرا موجود عندك، مثل طفل ولد أو مال معين موجود عندك، ففعل الله فعلا تكوينيا فوت عليك المنافع الاستقبالية لهذا الأمر، فوت عليك مثلا سلط زلزلة على منطقتك فذهب كل مالك في التراب، أو قبض ابنك مثلا طفلا، فهو فوت عليك الانتفاع بهذا الطفل، لأنك مثلا في علمه تعالى لو بقي الطفل حيا لانتفع به زيد مثلا بانتفاع معين، إما انتفاع مادي أو غير مادي، أو أنه لولا الزلزلة لما ذهب ماله الذي كان لينتفع به لاحقا. فقال هنا أيضا يجب العوض، لأن سلب المنافع بحكم الإيلام وبحكم إنزال الضرر. يعني أنت عندما سلبك منفعة لمالك هذه المنفعة استقبالية بحيث لو بقي المال لانتفعت به، فهو في الحقيقة سلب النفع الاستقبالي، سلب النفع الاستقبالي حكمه حكم إدخال الضرر. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يوجب عوضا، يوجب عوض. هذا بيان الفكرة الإجمالية. المصنف أولا يوجد أمران في هذا المسألة. أولا أن العلامة الحلي قال أنا هذا عندي فيه نظر غير، لا أوافق على هذا الوجه الذي يجب فيه العوض، يعني أشكك في كون سلب المنافع توجب عوضا على الله لأني يعوض علي. هذا أولا. ثانيا يوجد قيد ذكره المحقق الطوسي وقرره العلامة الحلي، هو أيضا محل نظر. ما هو هذا القيد؟ قال الثاني تفويت المنافع إذا كانت منه، يعني إذا كانت تفويت منه تعالى لمصلحة الغير. قيد لمصلحة الغير هو قيد غير ضروري وإن قرره المحقق والمصنف. نعم أحيانا الله سبحانه وتعالى، أولا تعالوا لنتفق على مسألة أن الله لا يفعل فعلا دون مصلحة، وإلا لازم العبث، فكل فعل فيه مصلحة، ولكن تارة تكون المصلحة في تفويت منافعك هي مصلحة للغير. جيد، مثل أي شيء، مثل إيجاب الزكاة والخمس والصدقات الواجبة عليك. الله سبحانه وتعالى فوت عليك منفعة خمس مالك، لماذا؟ لنفع الفقير، فهو أخذ خمس المال الذي هو نفع لك ففوت عليك الانتفاع بخمس المال، لكن لا لأن لمصلحة ترجع إليك، إنما لمصلحة ترجع إلى الفقير. جيد، فهذا من الواضح أنه فوت عليك مصلحة لمنفعة الغير. تارة أخرى قد يفوت عليك مصلحة لا لمصلحة غير، بل قد يكون لمصلحة ولطف راجع إليك، كما أنه لو ذهب مالك في التراب نتيجة الزلزال، جيد، هذا لم يرجع المنفعة للغير، تفويت المنفعة هنا لم يكن لمصلحة الغير، بل كان لعله لمصلحتك أنت لطفا بك، لأنه يعلم إذا فوت عليك المال فأنه هذا سيكون لك مقربا إلى الله. فبالدقة لا معنى لقيد لمصلحة الغير. والذي يؤكد هذا الأمر أكثر أن المصنف طرح مثالا هو بأن يقبض الله روح ابن زيد، يعني يميت ابن زيد. خب إماتة ابن زيد لا ترجع لمصلحة للغير، يعني لم يمت ابن زيد لمصلحة للغير، بل قد يكون أمات ابن زيد لطفا بزيد مثلا، وإن كان زيد قد ينتفع بابنه لو بقي حيا. لاحظ، نحن نقول يوجد زيد وابن زيد، ابن زيد مثلا لو بقي حيا لصار مهندسا ولصار متمولا ولا أدخل منفعة على أبيه، فإذا بقاؤه على قيد الحياة هو منفعة لأبي، ولكن الله توفاه، توفى ابن زيد، توفاه قبل أن ينتفع زيد به، ففوت بتوفي ابن زيد، فوت على زيد مصلحة هي أنه لو كبر لانتفع به، ولكن فوت على زيد منفعة، عفوا فوت على زيد منفعة، ولكن فعل الله غير خالي من المصلحة، فلا بد من مصلحة في أن يتوفى الله ابن زيد. هذه المصلحة نقول ليست بالضرورة أن ترجع إلى غير زيد، بل قد تكون لنفس زيد بأن تكون لطفا له مثلا، بأن تجعله قريبا من الطاعة أكثر أو بعيدا عن المعصية. فأن يتوفى الله ابن زيد هو سلب منفعة عن زيد، وأيضا قد تصور بأنها مصلحة لزيد أيضا، فليس بالضرورة أن تكون سلب المنافع لمصلحة الغير. لاحظت؟ نعم، مثال الواضح سلب المنافع لمصلحة الغير التي ذكروه في كتبهم، وهي قضية الزكاة وقضية الصدقات الواجبة، هذا مثال واضح ومثال بارز، ولكن ليس دائميا. مثال البارز أن يكون سلب المنافع لمصلحة الغير، نعم، كالأخماس والزكوات والصدقات الواجبة، يسلب منك منفعة مالك لمصلحة الفقير، هذا واضح. فإذا سلب منك منفعة لأجل مصلحة الغير، خب هذا واضح أنه لابد أن يعوض عليك ما سلبك منفعته. وإذا كان سلب المنفعة أيضا لمصلحة ترجع إليك، يعني سلب لك الانتفاع بابنك مستقبلا لأجل أن يقربك إلى الطاعة، فمضافا إلى هذه المصلحة لابد من عوض، لأننا تكلمنا سابقا أن هذا الأمر سلب المنافع وإدخال المضار، وإن كان لمصلحة ولكن لابد أيضا من نفع، من عوض، كما ذكرنا في المسألة السابقة. ولكن لا ضرورة لقيد لمصلحة الغير. قال التفتزاني نقلا عن المعتزلة في شرح المقاصد المجلد الرابع صفحة 324، نقلا عن المعتزلة قال: ويستحق على الله تعالى بإنزاله الآلام على العبد وبتفويته المنافع عليه لمصلحة الغير عليه كالزكاة. يعني الزكاة هي مثال لأجله، هو مثال من أمثلة تفويت المنفعة لمصلحة الغير، لكن ليست دائمية، قد تكون لمصلحة النفس. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول العلامة الحلي، ولكن هذا عندي فيه نظر. في أي شيء عنده نظر؟ أن يكون تفويت المنافع سواء لمصلحة الذات أو لمصلحة الغير أيضا عليه عوض، عليه عوض. الآن يقول لماذا، نقول لماذا. قال الثاني: تفويت المنافع إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير، لأنه لا فرق بين تفويت المنافع وإنزال المضار، هذا هو الدليل. إذا كان إدخال الضرر الابتدائي والألم الابتدائي يوجب عوضا كما في الوجه السابق، فتفويت المنافع أيضا يوجب ضررا، لأنه عندما سلب منك منفعة مالك هو وإن كان أنقص النافع، ولكن إنقاص النافع بحكم إدخال الضرر، وبالتالي لابد من عوض، لأنه لولا العوض لحصل الظلم كما ذكر سابقا. فلو أمات الله تعالى ابنا لزيد وكان في معلومه التقديرها تعالى أنه لو عاش ابن زيد لانتفع به زيد، إذا كان هذا الأمر لاستحق عليه تعالى العوض عما فات زيد من منافع ولده. جيد؟ يقول نعم، إذا كان في علمه تقديري تعالى أن ابن زيد لو كبر لم ينتفع به الوالد، أو لتوفي الوالد قبل أن ينتفع به، يقول هذه في هذه الحال لا عوض. العوض خاص فيما لو كان علمه التقديري تعالى أنه لو كبر لانتفع، أما لو كبر ولم ينتفع خب هذا لا عوض فيه، يعني لابد من تحقيق نقص الانتفاع فعلا حتى يتحقق العوض. يقول: ولو كان في معلومه تعالى عدم انتفاع زيد بابنه لأنه يموت قبل الانتفاع به، لأنه مثلا لنفترض أن زيد سيموت قبل أن ينتفع بابنه، يقول في هذه الحالة لم يستحق به عوضا لعدم تفويته المنفعة منه تعالى. واضح؟ هذا المثال هو أبرز مثال لعدم الحاجة لقيد لمصلحة الغير، لأن موت زيد، موت ابن زيد ليس بالضرورة أن يكون لمصلحة شخص آخر، بل قد يكون لمصلحة، يعني موت ابن زيد الذي هو سلب المنفعة لزيد، سلب المنفعة لزيد قد يكون لمصلحة زيد لا لمصلحة آخر، كما في الزكاة التي هي لمصلحة آخر. يعطي مثالا آخر يقول: وكذلك لو أهلك ماله، يعني لو أهلك الله مال زيد استحق العوض بذلك، سواء هنا استحق العوض لذلك. يقول هنا يكمل، يقول قيد مهم، يقول: سواء شعر بهلاك ماله أو لم يشعر. لنفترض أن زيد له مال ووضعه في خزنة، وهو زيد نسي هذا المال، نسي هذا المال في الخزنة. الله مثلا أصاب البيت بزلزلة وذهبت الخزنة ولم ينتفع زيد بهذا المال. يصدق هنا أنه ذهب مال زيد وذهبت منفعة هذا المال، ولكن زيد لم يشعر بذهاب ماله بالحالة التي يذهب مال زيد، ولم يشعر أنه ذهب ماله. نفترض أنه نسي أن له مال في الخزنة، نسي هو ذهب ماله ولم يشعر بذهاب المال. في هذه الحالة يجب التعويض، أما أن ذهاب المنفعة مقيد ومشروط بأن يشعر المكلف بأنه أخذ منه، بحيث لو لم يشعر بأنه أخذ منه لم يشعر بالألم. يقول العلامة الحلي: لا، سواء أشعر أم لم يشعر يجب عليه التعويض، يعني يجب عنه تعالى التعويض. يقول: لماذا؟ يقول: لأن المنفعة، منفعة المال، منفعة المال هي منفعة عينية ذاتية. يعني هو الآن، أنت إذا سلبت مال شخص، أنت الآن إذا أخذت مال شخص وهو لم يشعر بأن ماله نقص، فعليا ألا تكون قد أنقصت منفعته؟ فعليا، نعم فعليا أنقصت منفعته، فنقصان المنفعة متعلقه فقط نقصان المال، لا نقصان المال المشعور بنقصانه. لو كان شخص لديه مال كثير كثير كثير، وجاء شخص وأخذ درهما من المليارات من الدراهم، هذا صاحب المليارات من الدراهم لم يشعر بنقصان المال، ولكن فعليا ألم تدخل عليه نقصان منفعة؟ أدخلت عليه نقصان منفعة. فالمدار هو على النقصان الفعلي للمنفعة، لا على النقصان المشعور به للمنفعة. ولذلك يقول: إذا ذهب ماله، سواء شعر بذهاب المال أم لم يشعر بذهاب المال، يصدق عرفا أنه نقصت المنفعة، والمدار في التعويض على نقصان المنفعة لا بشرط عن شعوره وعدم شعوره، المدار هو النقصان الفعلي. ولذلك يقول: سواء شعر بهلاك ماله أو لم يشعر، لأن تفويت المنفعة كإنزال الألم، ولو آلمه ولم يشعر به لاستحق العوض. يعني يقول الألم أيضا، لو شخص أدخل عليك ألما ولم تشعر بالألم لاستحقيت العوض. جيد، هذا فكذا إذا فوت عليه منفعة ولم يشعر بها. طبعا في النقطة الأخيرة يوجد في تنظيره، في قوله كإنزال الألم ولو آلمه ولم يشعر به، فيه هذا مشكلة هذا التعبير. في تصويرنا للمسألة نحن ماذا قلنا؟ قلنا تفويت المنفعة، تفويت المنفعة كنقصان المال هو أمر فعلي، ليس أمرا متقوم بالشعور، صحيح؟ أمر فعلي، أنت إذا نقص مالك فعليا نقص مالك ولو لم تشعر به، فأدخلت المنفعة دون أن يكون شعورك بالنقصان له دخل. ولكن العلامة الحلي نظر وأعطى مثالا، يقول: كما لو آلمت شخصا ولم يشعر بالألم يستحق العوض. هنا فيه هذا التمثيل فيه إشكال، لأن الألم لا يسمى الإيلام إيلاما إلا بالشعور به، لأن الإيلام من مقولة الإدراك. عرف كما عرف الشيخ الرئيس الألم، الألم هو الإدراك المنافر، إدراك غير الملائم، هذا الألم. وبالتالي لا يمكن أن نفرض إيلاما دون شعور بألم،
وإن أمكننا أن نفرض نقصان نفع دون شعور بنقصان النفع. فهو المحقق العلامة الحلي شبه نقصان النفع بالإيلام دون شعور بالألم. نحن نقول يوجد فرق كبير بين الأمرين. نقصان النفع يتعقل دون شعور بالنقصان، لأن النقصان وصف فعلي عيني للخارج للمال. تقول المال نقص فنقصت المنفعة سواء شعرت أم لم أشعر. ولكن تمثيل هذا الأمر بالإيلام دون ألم محل نظر وإشكال، لأن الإيلام من سنخ الشعور، فلا يمكن أن تقول إيلام دون شعور بالألم. لاحظت؟ ففي إشكال هذا الذي ذكره. ثم بعد هذا كله يقول العلامة الحلي: وعندي في هذا الوجه كله نظر. أي وجه؟ يعني أن يكون الله يجب عليه العوض لنقصان المنفع، لنقصان المنافع المستقبلية في المضار وفي الآلام الابتدائية. لا صحيح، في الآلام الابتدائية كما ذكرنا في المرحلة في المسألة السابقة، الآلام الابتدائية هي يستحق عليها العوض وكما ذكر في الوجه الأول. ولكن نقصان المنافع، نقصان المنافع لا يجب عليها التعويض. لما لم يذكر الوجه الذي ذكره الذي قال العلامة الحلي وعندي في هذا الوجه نظر، ولكن ذكر السيد المرتضى في الذخيرة في علم الكلام في صفحة 256 هناك ذكر الوجه. قال: لا يمكن قياس نقصان المنافع على الآلام والمضار والآلام الابتدائية. لماذا؟ يقول: أسألكم سؤال، المنافع التي تصلك من الله تستحقها أم هي محض تفضل من الله؟ محض تفضل من الله. الله عندما رزقك ولد هذا تفضل من الله، عندما رزقك عمر هذا تفضل من الله، وبالتالي المتفضل إذا منع تفضله لا يكون ظالما. إذا أنا متفضل عليك بأنني في آخر كل شهر أعطيك مبلغا من المال لا عن استحقاق ولا شيء، إذا أنا منعتك مبلغ المال في آخر الشهر أكون ظالما لك وأكون قد أدخلت عليك ضررا وأنقصت منفعتك؟ ما أصلا أنا أعطيك المال تفضلا. فيقول السيد المرتضى، والظاهر أن العلامة الحلي هذا نظره وهذا الإشكال الذي يريد أن يقوله، يريد أن يقول أصلا لا يمكن أن نقول في حقه تعالى إذا سلب مني منفعة أنه لابد أن يعوض وإلا كان ظالما. لماذا؟ لأن المنفعة تفضل، وسلب التفضل ليس ظلما. لا يقال للمتفضل ابتداء لو منعت تفضلك علي ظلمتني، أصلا أنت غير مستحق، والظلم لا يكون إلا في المستحق. لاحظت؟ ولذلك يقول السيد، يقول العلامة الحلي: عندي نظر في هذا، لأن الأعمار والأرزاق والأموال والأولاد التي يرزقها الإنسان هذه تفضل لا عن استحقاق. فإذا منع الله رزقا عن زيد لا يقال ظلمه، لأن الظلم لا يجري إلا في المستحق وهذا تفضل، وبالتالي منع المنفعة ليس ظلما فلا يستحق عليه التعويض، لأن استحقاق التعويض دليله الوحيد هو الظلم، لو لم يكن تعويض لكان ظلم. والحال أنه في سلب المنافع سلب تفضل، والتفضل ليس مستحقا حتى يكون سلبه ظلما فلا يستحق التعويض بالضرورة. واضح؟ هذا إشكال العلامة الحلي الذي لم يذكره وذكره السيد المرتضى كما قلت. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكروه لقضية ضرورة التعويض أو العوض. الأمر الثالث أو الوجه الثالث الذي ذكروه هو إنزال الغم. الغم يعني من الناحية النفسية. الآن لا نقول إدخال الضرر، لا نقول سلب المنفعة، نقول اغتمام، غم النفس. الغم قد يأتي بسبب علم ضروري. كيف؟ يعني علم محكم لا ظن. كيف؟ قد يكون غم مثلا أنت تجد من بعيد أن هناك بركان بعيد عنك بشكل إذا هربت لن تنجو منه أو ستتضرر منه، أو أنه لا تعلم إن كنت ستنجو أو لا تنجو، يعني دخل عليك غم بسبب مشاهدة يقينية، هذا غم دخل بسبب علم ضروري. قد يكون الغم قد دخل بسبب ظن، يعني جاءك مخبر صادق وأخبرك بأن البركان في القرية فار، وهذا النار البركان ستطفو، خبر صادق ولكن يورث الظن، ولكن مع ذلك أنت اغتممت لهذا الأمر. وقد يكون الغم سببه لا مشاهدة بحيث علم ضروري ولا إخبار صادق بحيث خبر واحد، قد يكون هو أمر مكتسب، يعني مثلا أنت تعرف بالحسابات الرياضية، وصلت إلى علم مكتسب بسبب الحسابات الرياضية أن في التاريخ الفلاني مثلا سينفجر البركان، فالغم قد يأتي من علم ضروري كالمشاهدة، ومن بداهة يعني كالمشاهدة، وقد يأتي الغم من ظن، وقد يأتي الغم من أمارة، من عفوا من علم اكتسابي. هذه ثلاثة موارد تورث الغم. يقول العلامة الحلي، يقول هذه الأمور جميعها هي توجب على الله عوضا على الغم الذي دخل عندي، لأن العلم الضروري سببه الله، لأنني أنا إنما شاهدت بعيني لأجل هذه القدرة التكوينية التي أعطاني الله إياها، أو بسبب المخبر الصادق، أو بسبب الظن، لأن الله هو الذي أمرنا وجوز لنا وأباح لنا ما شئت فعبر الأخذ بخبر الصادق، وهو الذي نصب لنا العلامات والأمارات والعلاقات بين الدال والمدلول، وهو الذي جعل فينا آلة الحكم والتعقل لأجل أن نصل إلى علم مكتسب. فإذا نحن إنما اغتممنا لوجود آلات إدراكية فينا خلقها الله فينا. لاحظت كيف المقاربة الكلامية؟ لماذا اغتممت؟ اغتممت سواء بعلمك المكتسب أو بظنك والأمارات أو بسبب يقينك المشاهدة. يقول هذا كله سبب الغم، هو أنك مخلوق بحيث خلق الله فيك آلة الإدراك التي كانت سببا للاغتمام. وأما لو كنت أنت إنسان لا وجود عندك لإدراك كالشجرة أو كالحيوانات التي لا تدرك، لم يدخل غم، أو كالمجانين مثلا أو غير ذلك، أنت اغتممت لوجود جهاز إدراكي جعله الله فيك، فيكون إدخال الغم بسبب هذا الجهاز الإدراكي، فيجب لله أن يعوضك عن هذا الغم. لاحظت هذه الغموض. ثم المصنف يذكر أمرا أخيرا، واضح إلى الآن نحن أين أصبحنا؟ ثم المصنف يذكر قيدا أخيرا، يقول ولكن التفت هنا، الشعور قيد أساسي للغم بخلاف نقصان المنفعة. في نقصان المنفعة قلت لو لم تشعر بنقصان مالك يجب العوض. لماذا؟ لأن النقصان أمر فعلي غير، ليس له دخالة بشعورك. أما الغم فهو من مقولة الشعور، فلو لم تشعر بالغم لذهولك مثلا، هذا لا يجب عليه العوض. يعني لنفترض أنت كنت تسير في الشارع ولم تلتقي بشخص يخبرك عن وجود مخاطر، فلم تحصل لا خبر ثقة، ولم تقم بحسابات أوصلتك إلى علم مكتسب بوجود خطر، ولم تشاهد بعينك أي شيء، فأنت لم يدخل إليك غم، ولكن لو شاهدت لدخل غم، لو سمعت لدخل غم، لو اكتسبت علما لدخل الغم. يقول هذا اللولائية لا توجب العوض، لأن الغم لو لم يشعر به ما كان موجودا، لأن الغم هو من مقولة الشعور، فبالتالي لو لم تشعر بالغم لا يجب على الله التعويض، فالتعويض اللولائي بالغم لغير واجب، بخلاف نقصان المنفعة كنقصان المال، لأن نقصان المال بنفسه نقصان منفعة وضرر لا بقيد كونه مشعورا به. لاحظت؟ فيقول هنا الشعور قيد، قيد بالتعويض، واضح؟ يقول الثالث، يعني الوجه الثالث لإيجاب العوض، أن إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغم، لأن الغم يجري مجرى الضرر في العقل. يعني عند العقلاء يقولون أنت إذا أدخلت غما على شخص فكأنك أضريته، لأن الغم هو من الضرر، هكذا يقولون. سواء كان الغم علما ضروريا بنزول مصيبة أو وصول ألم، علم ضروري كأن شاهدت بعينك البركان يفور، هذا علم ضروري بديهي يعني من المشاهدات، أو كان ظنا بأن يغتم عند أمارة لوصول مضرة أو فوات منفعة. يغتم، لم تنقص المنفعة حاليا، لا هو اغتم قبل النقصان المنفعة، هذا مثل خبر الثقة. أو كان علما مكتسبا، قام بحسابات معينة، عارف أنه بهذا التاريخ سيفور البركان، وهذا علم مكتسب فاغتم قبل أن يفور البركان. لماذا قال؟ لأن الله هو الذي جعلنا على هذه الهيئة الإدراكية التي نغتم بسببها، فيجب عليه هو أن يعوضنا، لأن الله تعالى هو الناصب للدليل والباعث على النظر فيه. ناصب للدليل يعني هو الذي جعل الدليل دالا على هذه المنافع أو المصائب، وهو الباعث على النظر فيها، هو الذي جعل لنا البديهيات، هو الذي جعل لنا الأخذ بأخبار الثقات، هو الذي جعل لنا الأمارات الدالة، هو الذي جعل لنا الأدلة دالة. وكذا هو الناصب لأمارة الظن، فلما كان سبب الغم منه تعالى، لأنه جعلنا إدراكيا على هذه الهيئة، كان العوض عليه، كان العوض عليه. جيد. فإذا يثبت أن الشخص لو كان جاهلا ولا يحصل له غم، هذا لا عوض له. بل أكثر من ذلك يضيف المصنف هنا أمرا، لو أنت اغتممت لا من سبيل عقلائي، يعني أنت لديك، لاحظ، لديك كالوسواسي، شخص استيقظ وقد رأى مناما أن البركان سينفجر اليوم فاغتم، هذا يجب الله أن يعوضه؟ قال لا، لأن هذا الاغتمام ليس ناشئا من الطرق الإدراكية العقلائية، بل ناشئ من الجهل، من التواهم. فبالتالي لا يجب العوض على كل غم، إنما يجب العوض على الغم الذي منشأه تكوين الإنسان وعقلائية الإنسان. وأما الغم الحاصل من العبد نفسه من غير سبب منه تعالى، نحو أن يبحث العبد فيعتقد جهلا نزول ضرر أو فوات منفعة، فإنه لا عوض فيه عليه تعالى. جيد. مثل شخص في المنام رأى أنه غدا سيموت مثلا، أو غدا ستنزل فيه مصيبة، هذا مو سبب عقلائي، الله لم يجهزك إدراكيا بحيث تأخذ بالمنامات، لم يجهزك إدراكيا، فاغتمامك لا من الله، إنما هو من توهم حجية المنامات أو جهلك لحجية المنامات. هذا فلا منفعة على هذه الأمور، لا عوض على هذه الأمور. ثم يقول ولو فعل به تعالى فعلا، يقول خب إذا كان هو لم يغتم لظهوره لأي شيء، يقول لا، هذا لا عوض أيضا، لأن الاغتمام الفعلي الشعوري هو الذي عليه العوض، مو الاغتمام اللولائي. لو كان لاغتم، ولو فعل به تعالى فعلا لو شعر به لاغتم، نحو أن يهلك له مالا وهو لا يشعر به إلى أن يموت، فإنه لا يستحق العوض عليه تعالى، لأنه إذا لم يشعر به لم يغتم به. هنا قد يقول قائل هذا تناقض بين ما ذكره هنا وذكره في الوجه الثاني، لأنه في الوجه الثاني ماذا قال؟ لو أهلك الله مال زيد يجب عليه التعويض ولو لم يشعر بهلاك ماله. هناك أين كان التعويض؟ على نقصان المال بالفعل. هنا التعويض المبحوث عنه ليس نقصان المال بالفعل، بل الاغتمام على نقصان المال. فيوجد في البين بحثان، يوجد بحثان هنا، بحث أن الله هل يجب أن يعوض على نفس نقصان المال، ثانيا هل يجب أن يعوض على اغتمامي لنقصان المال. يقول أما نفس نقصان المال هذا يجب تعويض لأنه هو بنفسه نقصان منفعة، أما اغتمامي على نقصان المال يجب التعويض إذا شعرت بالاغتمام، أما إذا نقص المال ولم أشعر بالاغتمام فيجب التعويض على نقصان المال دون التعويض على الغم الذي لم يصبني أصلا. واضح؟ هذا تمام الكلام في الوجه الثالث. الوجه الرابع الذي يذكره المصنف هنا، الوجه الرابع هو في قضية ذبح الحيوان. طبعا هنا المسألة المبحوث عنها هنا في الوجه الرابع هو التعويض على الحيوانات، مو علينا نحن مولانا، يعني على الحيوانات غير الناطقة. جيد، هل يجب أن يعوض الله على الشاة التي ذبحناها في الحج أو في يوم الفطر، أو الشاة التي ذبحها أبي يوم العقيقة عندما ولدت مثلا؟ فالله ندب أو أوجب الذبح، ندب الذبح كما في العقيقة وكما في مثلا في أيام الفطر يستحب، وأوجب الذبح أحيانا كما في الهدي، يعني كما في الهدي في الحج. يقول الله أوجب الذبح أو ندب إلى الذبح، وإيجابه وندبه يشتمل على وجه حسن، لأن الإيجاب والندب هو حسن زائد أيضا. فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يكون إدخال الألم على الشاة دون عوض، لأنه سيكون قد أوجب علينا ما يكون إدخال ظلم على الشاة، بل لابد أنه في عين إيجابه أو ندبه للذبح الذي به شرع إدخال الألم على المذبوح على الشاة، لابد أن يعوضها للشاة على هذا الألم الذي دخلها. فهي تألمت لمصلحة الغير، مصلحة الفقراء، فلا بد أن نعوضها هذا الألم. جيد، طبعا هذا كله قائم على شعور الحيوانات الناطق غير الناطقة وعلى حشرها يوم القيامة، والآن سيعوض عليها الله بعد ذبحها إن لم تكن محشورة يوم القيامة. فلا بد من ثبوت معادن، ومن ثبوت ماذا؟ شعور، ومن ثبوت أنها يقع الظلم بإدخال الألم عليها. جيد، هذا الذي يذكره. يقول الرابع أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان أو إباحته، سواء كان الأمر للإيجاب، يعني الأمر بالذبح للإيجاب كالذبح في الهدي والكفارة والنذر، أو للندب كما في الندب مثلا، يعني الله يندب مستحب أن تذبح شاة مثلا كما في العقيقة كالضحايا الأضحية بيوم الأضحى، فإن العوض في ذلك كله على الله تعالى للشاة مو لنا، لاستلزام الأمر والإباحة الحسن، لأنه إذا أمر الله أو جعل أمرا مستحبا أو مباحا فلا بد من حسن، فلا يمكن أن يأمر بما يكون متمحضا بالظلم، لابد أن يكون فيه وجه حسن، وإنما يحسن هذا الأمر إذا اشتمل على المنافع العظيمة البالغة من العظم حدا يحسن الألم لأجله. فترى الشاة بأن لها نفع عظيم يوم القيامة عوضا عن ذبحها، فتختار لذلك ولا تجد في ذلك ظلمان. هذا كما ذكروه مولانا العزيز في كتبهم. هذا هو الأمر الرابع من الأمور التي لابد فيها من عوضين. ثم ذكر المصنف أمرا خامسا يأتي إن شاء الله بحثه، والحمد لله رب العالمين.